بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في مباحث العقل، حديث الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن العقل والجهل لهشام بن الحكم، حيث بين كلام جده أمير المؤمنين في خصال وبنود وفصول العقل. البند اللاحق الذي وصلنا إليه من خصال العقل الآن كما يبينه أمير المؤمنين: لا يشبع من العلم دارا. دؤب الدؤب في العلم. وكما سيأتي حديث آخر للإمام موسى بن جعفر أيضا لهشام في جنود العقل والجهل: أكبر جندي وعون للعقل العلم. طبعا هذا يدلل على عدة دلالات ومفادات. أولها أن العقل في بيان الوحي ليس العقل النظري، وإن أطلق في بعض الآيات والروايات على العقل النظري الذي هو صرف إدراك، ولكن حقيقة العقل هي عقل عملي. فالعلم لأنه مجرد إدراك، فهذا الذي هو مجرد إدراك علم. أما الذي يفعل يوظف المعلومة يفعل المعلومة أو يتلقى المعلومة بدرجة أكثر من العلم، من العلم المفهومي أو العلم الذهني أو العلم الفكري، إلى وجدان إلى كذا، له علم أرقى ومن يسمى وجدان وما شابه ذلك. حينئذ ذاك يكون ماذا؟ ذاك يكون العقل. فعندما إذا يقرر بأن العلم من أكبر جنود ووزراء العقل، إذا العقل النظري جندي أو هو الوزير الأول، وزير الوزر بمعنى المشاركة في العبء، المشاركة لا تزر وازرة لأنها تشارك لا تحمل عنها عبء. فهو الوزير أي أول فهيم معارض عظيم للعقل هو العلم. فالعقل النظري إذن مرتبته دون العقل العملي. العقل النظري اللي هو باصطلاح من؟ هو باصطلاح المناطق أو الفلاسفة. هذا يكون عون وخادم لماذا؟ للعقل العملي. وحيث أنه اليد اليمنى أو قل عيون العين بمثابة العين أو بمثابة الرأس على إتحال للعقل العملي، لذا هذا العون أو هذا الوزير أو هذا الخادم أو الخادم الأول أو هذا العون الأول أو هذا الشهيم الأول والعريض الأول، كلما ازداد وفرة ازدادت أجرته وعونه للعقل العملي. من ثم العقل لا يشبع من العلم دهرا. وإن كان هكذا مقرر، قد يكون مليء العلم لكن خفيف العقل، وقد يكون راجح العقل لكن قليل العلم، وقد يكون تام العقل بكمال العلم. لما؟ لأن صرف المعلومات ليست هي العقل، وصرف العلم والعلوم ليس هو العقل. العقل أحد جنوده، أحد خصاله هو العلم. وأكبره طبعا أعوانه والعبد، ولو كان هذا العون الأكبر له لو كان ضعيفا بقية الأعوان موجودين، العقل له نسبة من القوة. مر بنا القناعة، تهذيب القوى الأخرى، كلها مؤثرة في قوة العقل. فلو كانت بقية القوى قوية يعني تهذيبها قوي فتكون عون قوي للعقل، وإن كان علم متوسط ودوني طبعا هذا أيضا يسبب ضعف العقل، لكن مع ذلك نوع من القوى. أما إذا كان العلم موجود قوي ولكن بقية تهذيب تلك القوى التي مؤثرة في قوة العقل، تهذيبها ضعيف، يظل حينئذ العقل ضعيف، وإن كان قوي من جهة لكنه ضعيف من جهة ماذا أخرى. مثلا كما ورد في روايات أهل البيت وبيان أهل البيت، سلمان في صفة العلم أكثر على حال فضيلة من المقدار ومن أبي ذر، ولكن المقدار في صفة أخرى وهو صلابة الإيمان أكثر صلابة من سلمان. طبعا تمثيل هذا الشيء شبيه على مثل هذا المثال. افترض الآن الإنسان في صف مدرسي معين، العلامة النهائية تتأثر بمواد عديدة، فوق مادة الفيزياء، مادة الكيمياء، مادة الأحياء، اللغة العربية، التاريخ، علوم عديدة. فترى قد شخص في الرياضيات أو في ذهب جدا قوي، أو شخص في الأدب جدا قوي، في بقية المواد لا متوسط مثلا أو فوق المتوسط. طبعا النتيجة النهائية الكاملة التامة تتأثر بالجميع، ولكن قوة الشخص أو هذا المتعلم طالب العلم في بعضها وضعف في بعض يؤثر. حتى كان هذا حتى في بحث العالمين التي تذكر في الفقه مثلا، وهل ما جرى كذلك التفاوت؟ قد مثلا شخص من باب المثال في الرياضيات في الصف المدرسي عنده درجة كاملة، في بقية المواد عنده درجة فوق المتوسط، فالفاصل بينه وبين بقية أبناء صفه زملاء صفه في الرياضيات فارق شاسع، لكن الفرق هو دونهم في بقية المواد، لكن دونهم ليس بفارق شاسع. من يكون سيكون الأول في الصف؟ شو طبيعي هذا؟ لاحظ هذا الكسر والانكسار في الفضائل يسمونه الكسر والانكسار في الفضائل، أيضا بعد كسر وانكسار حتى في الرذائل. هذه أمور متجاذبة متزاحمة. العلم من أهم الفضائل، أهم الفضائل بعد العقل طبعا، ولا أهم الفضائل هي العقل، هو العقل بعد العقل أو أحد أكبر أعوان العقل هو العلم، لكنه ليس تمام جنود العقل. أحد أو القائد أو المدير لجيش العقل صح، لجنود العقل العلم صحيح، لكن هو كل الجيش؟ هو كل الجنود؟ لا. من ثم هذا العون الأكبر للعقل وهو العلم، هذا العون الأكبر للعلم لا يشبع منه العاقل، لا يشبع منه العاقل لأنه يوصل الإنسان. لذلك لاحظ في الروايات أعظم أنواع الخيرة ما هي؟ في الاستخارة والخيرة، ليس القرآن وما شابه من القرآن. أعظم أنواع الاستخارة والخيرة الاستشارة كما ذكر ذلك الفقهاء. لماذا؟ لأن المشورة والاستشارة توسع من ماذا؟ توسع من معلومات الإنسان. أنت قد تدعو الله وتجري القرعة، والقرعة تسهم الله الذي لا يخفى، صحيح، لكن إذا ضيقت أفقك بين خيارين أو ثلاثة بحسب هذا الانحباس في خيارين أو ثلاثة يهديك الله إلى أسلم هذه الخيارات، لكن لا يتوسع لديك الأفق إلى خيارات مفتوحة 10، 20، 150، لأن أنت من الأول أقدمت على ماذا؟ أقدمت على حبس الأفق في خيار أو خيارين أو ثلاثة أو أربعة مثلا تقرأ بينهم. أما لما تستشير وتكتسب معلومات من المشيرين والاستشاريين لن ينحبس الأفق في خيارين أو ثلاثة أو أربعة، يصير أفق مترامي. كلما استشرت أكثر اتسع أفقك أكثر، كلما اتضحت لك حتى التحير لك يذهب. لماذا؟ بعد ذلك تجد قرعة، تكون كامل ناضج بالغ التفكير، لست قاصر في التفكير. بالاستشارة وبالمعلومات، لأنه بالاستشارة معلومات كأنما تجيك أنت ملفات عديدة، أوراق عديدة، ترى الصورة واضحة في كل جوانبها. بعد حيرة من أين تأتي؟ تأتيك حيرة؟ لا تأتيك حيرة، لا تتبلبل. أحد أسباب اطمئنان أهل اليقين سعة المعلومات لديه. الذي يضطرب ويحتار بسبب ماذا تضطرب الناس؟ يضطرب الجهل، يعني الجهل والجهل بحقيقة الأمور، بعواقب الأمور، بما ستؤول عليه الأمور، فيظل في خوف وترقب. أما من يعلم بمبادئ الأمور، بداياتها، عواقبها، نهاياتها، رسم لنفسه مسار، بس سيكون قد رسم لنفسه مسار آمن، لا يأتي الذعر ولا الخوف ولا الاضطراب. هذا أحد أسباب، وهم من فزع يومئذ آمنون، فزع أكبر. طبعا أسباب لي عديدة الأمان من الفزع الأكبر، لكن هذا أحد أسباب الكبر. عمق المعرفة بالمعان وما شابه ذلك نوع من تكامل النفس للإطمئنان. سبحان الله، أحد أسرار ألا بذكر الله تطمئن القلوب، باعتبار أن العلم والمعرفة بالباري وصفات الباري أكبر معلومة وأكبر واقعية لا تكبر عليها ولا تعظم عليها واقعية أخرى، وهذه الواقعية محيطة بكل شيء، تسبب لك نوع من الاطمئنان. هو نفسه سبحانه، العلم بصفات الله. على أي حال، فكلما استوسع العلم زالت الحيرة وزال الريب وزال الاضطراب. لذلك أحد أسباب العصمة، لاحظ لما أبحث كيف يدخل في النبوة، في الإمامة، في المعاد، في تكامل النفس. لذلك أحد أسباب العصمة في المعصومين وفرة العلم، أحد أسبابها، لا أقول كل الأسباب، العلم لها أسباب متعددة، لا كما ربما ذهب إلى جملة من العلامة المحققين أن السبب الأول والأخير الحصري في العصمة هو العلم وأنواع العلم. لا، هذا صحيح من الأسباب المهمة، ولكن حسب بيانات الآيات والروايات العصمة لها حيثيات وأسباب وجهات عديدة وليس جهة واحدة. ربما هذا يفهم العلامة الطباطبائي أنه العصمة سببها العلم، أقول ربما يعني من خلال جملة من بياناته في الميزان أو غيره، لكن الصحيح لا، حسب بيانات أهل البيت والآيات كما ينبه أهل البيت على بيان الآيات، العصمة لها أسباب عديدة وليس سبب واحد. مضافا الى انواع العلم. لكن ايما كان احد الاسباب المهمه في عصمه المعصومين عليه، احد الاسباب المهمه في عصمه الانسان غير المعصوم، عصمته معنى العصمه يعني معناته توقيته وقاء عن المعصيه، العلم. وذلك هذا منهج تربوي في الاخلاق، في مدرسه الاخلاق، ما يحتاج تكلف افرض عناء مراره الرياضه. المدارس الاخلاقيه ليست على شاكله واحده، مدارس عديده. هاي المدارس الاخلاقيه او مدارس العرفانيه او مدارس التربيه المعنويه او الرياضات الروحيه، مدارس ذات نماذج وانماط والى ما شاء الله. احد ومن اجدر نماذج وانواع مدارس الاخلاق ومدارس علم المعنى والرياضات الروحيه توسعه العلم. لماذا؟ هو العلم بنفسه يكبح جماح النزوات والغرائز. علم موجود، فعلم موجود، علم موجود دائما يخليها هذه في حالة سيطرة من العقل عليها، تلقائيا تصير حالة أدب، طبع، تطبع، تلقائيا تصير بعد علم. لذلك في مقول سلمان الفارسي المحمدي من أهل البيت، من أهل البيت ربما ينقلها المقول من أحد عنه، سلمان كما في الروايات أعظم حكمة من لقمان. سلمان كما في الحديث النبوي بحر لا ينزف من العلم، وأوصاف عظيمة لسلمان في موالاته للنبي وأهل بيته. فسلمان أعظم حكمة، أعظم يعني بكثير من لقمان، مع أن لقمان مجد به الله في سورة، فكيف بسلمان؟ على أي حال، فمن ضمن حكم سلمان يقول لا يعصي العاصي الله إلا وهو جاهل، مضمون عبارة المنقول عن سلمان، حكمة سلمان. لا يعصي العاصي الحكيم لقمان، لا الحكيم بشكل أجدر الحكيم سلمان. نعم، هذا أحد أسباب العصمة، صح الصرف. لكن في أسباب ولولا أن رأى برهان، لهم بها لولا أن رأى، رأى شو الرؤية المقصود عليه تعالى. أحد أسباب العصمة المهمة هو العلم، وأحد المدارس المهمة في ترويض النفس العلم، ومن أسلس وألين طرق ترويض النفس بشكل لين هادئ لا تستعصي فيه النفس وفور العلم. بعض الأحيان تروض النفس بمرارة، بجهد جهيد، بمشقة، بمقاسات جيد، هذا أيضا طريق من طرق، لكن في أحد الطرق. وطبعا هم بيان الوحي يجمع لك بين المدارس المختلفة والنماذج المختلفة، لكن أحد النماذج المهمة في تربية النفس العلم، وما ربما يعبر عنه الآن في التنمية الإنسانية في العصر الحديث على نطاق دولي يعبر عنه التوعية أو التثقيف. إيه طبعا العلم ثقف بالشيء أدركه، العلم سبب عظيم في ترويض وكمال النفس. ولذلك ورد لدينا في الروايات اطلبوا العلم ولو لغير الله، يهدي بكم إلى الله. هذا العلم هو طبيعة دواء ومرهم عظيم. حتى لو طلبت به وابتغيت به غير الله تلقائيا يهدي بك إلى الله. يعني هو الطبيعة خاصيته هكذا. ولذلك طبعا ليس فقط العلم، توسعة العلم. أحد علمائنا المحققين في بيان لزوم تقدم الأعلم على غير الأعلم يقول فرق بين الأعلم وغير الأعلم كالفرق بين العالم والجاهل. سأكون هذا التشبيه صحيح هذا مو صحيح إجمالا دقيق، لكن لأن الأعلم في الحقيقة عنده درجة من المعلومات غابت عن من؟ عن من دونه في العلم. فأيضا يرجع إلى العلم بالتالي، لكن هو ماذا بتلك توسعة العلم؟ توسعة العلم علم، توسعة العلم علم. فأيا ما كان، إذا إنما يخشى الله من عباده، إنما يخشى الله من عباده العلماء بناء على منزل، وإن كان في بعض سراء علماء. على أي حال الخشية ممن؟ من العالم. نفس الخشية أكبر علم طبعا. لماذا؟ الخشية فيها التفات وفيها شعور وفيها إدراك والتفات إلى حضور الله عز وجل. فبالتالي هذا العلم كلما اشتد سيكون رادع واقي الإنسان عن الوقوع في المزلات. على حال فتوسعة العلم، والعلم كما مر بنا ليس العلم فقط العلم المفهومي أو الذهني والفكري والحصولي، هذا نمط من العلم. علم أيضا حتى المعاينة القلبية طبعا، كل علم محمد، علم أنواع وأنماط. أبو بصير يأتي ويسأل الإمام الصادق، فتأتينا الرواية في باب التوحيد، قال الإمام الصادق أيرى المؤمنون الله عز وجل يوم القيامة؟ قال نعم. لكن قال له الإمام الصادق نعم، وقال له مضمون الرواية أولا تراه هذه الساعة، لكن لا بالعين الجارحة وإنما بماذا؟ بالقلب. طبعا هنا ربما نوع من تصرف عنائي من الإمام الصادق لأبي بصير، قال نعم سيدي، يعني نوع في قلب جلوة إشعاع معين، فقال نعم سيدي هرمان. هي تجلي عظمة الله في القلب، في السر، في الخفي، في نوع من الخشوع. سبحان الله موجود لدينا في الروايات، يسأل الراوي الإمام متى يعلم الإمام اللاحق المعصوم أن الإمام السابق، الإمام المعصوم السابق قد توفي؟ متى؟ قال يحدث الله في قلب الإمام اللاحق خشية عظيمة أعظم مما كان عليها، خشية عظيمة مهولة. يعلم بأن الإمام وصلتين، سبحان الله، قوام الإمام بالخشية. خشية علم، لكن ليس علم مفهومي طبعا. لذلك لا يشبع من العلم دهرا يعني لا يكتفي بنوع من أنواع العلم، أنماط العلم المختلفة، أنماط العلم المختلفة. اتقوا الله يعلمكم الله. أحد أسباب العلم طبعا أيضا الرياضة الروحية، الرياضة الأخلاقية، يزيد في وعي القلبي للإنسان. تعيها أذن واعية، واعي وعاء فيها سعة في إدراك الشيء، التقاط الشيء، توعية وواعي، تعيها أذن واعية. فالوعاء متى يزداد ليس بل أن يحبس نفس الإنسان في الفكر، يعني يجعل قنوات المعلومات لا تنحصر بقناة. فكر أحد القنوات، قلب أحد القنوات، السر أحد القنوات، الخفي فلما جرى، الخيال أحد القنوات، الوهم أحد الخيال، ليس بمعنى السراب، يعني قوة، أحد قوى النفس التي تدرك المقامية، وهلما جرى. فمثلا الشعور العاطفة أحد القنوات للعلم، كثير هذا لا بأس، هذا مبحث بعد معرفي محتدم الجدل فيه، أن في الشعار الحسينية فقط ماذا يجب أن تكون عبرة وعبرة، والعبرة وهو العاطفة لا علم فيها، هذا خطأ كبير. العبرة علم فكري، والعبرة علم وجداني. العبرة أيضا علم لكن من قناة أخرى، وليس خاص العلم بالعلم الفكري، في علم فكري وفي علم ماذا؟ في علم وجداني. بعض الأمور إذا لم تحمل ذائقتك، لم تذقها، تذقها بالضمير، لا يفيد الفكر شيئا. ألا يقولون ليس العيان كالبيان، يدرك ولا يوصف، يدرك يعني يتذوق. أنت ما تدرك مثلا مرارة بلاء معين إلا أعوذ بالله وأبعد الله السوء عن المؤمنين إلا لما تمتحن ذلك البلاء، تفهم حقيقة ذلك البلاء، وإلا فكريا ألف مرة وصف ذلك البلاء لن تدرك حقيقة تلك الواقع. حقيقة أنت كيف تدرك صبر الحسين، أن الحسين صبره عصمة، ما تدركها بالفكر، ما تدركها، تبتلى ببعض بليات يسيرة شبيهة إلى شعرة مما قد وقع في قلبها، تدرك مدى عظمة روح الحسين، مدى حسن نفسه وقعت قلبها عصمة للحسين، تدرك مدى مقام زينب العقيدة، وإلا ما تدركها فقط بالفكر. الفكر لا بأس به، لكن ليس هو كل مصادر العلم، العاطفة أحد مصادر العلم. لذلك تعبير شوف لاحظ في القرآن كم، إنما يخشى الله، جعل الله الخشية، الخشية هو جانب عاطفي، جانب روحي عملاني وليس جانب فكري. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمصادر العلم ليس مصدر واحد، نفس العاطفة مصدر، نفس العاطفة مصدر، اللي يعبرون عنه العلم الذوقي. أصلا الموت علم، يقين سمى الله تعالى، شنو فيه؟ كل نفس ذائقة، مو متفكرة في الموت، تفكر في الموت ما يفيد، ذائقة الموت، ذائقة الموت ليس بالله يقين، تبصر أمور لم تصبرها الموت، بصرك اليوم حديد فيه. فنفس الذوق فيه علم، الذوق نفسه في علم، تعاطف من نفسه في علم. وصلنا على محمد وعلى طاهره.